الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة، وعن عبد الله بن مالك:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال حافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر، وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
هذان الحديثان في مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود أثناء السجود. فحديث عبد الله بن بحينة، واسمه عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي، وبحينة اسم أمه، بحينة اسم أمه، وأما البراء هنا فهو البراء بن عازب وليس بن مالك، الأوسي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال في حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. هذه يحكي أو يخبرنا بصفة صلاة النبي أو جزء من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو قد أمر بأن يصلي المسلم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال عبد الله بن بحينة: كان إذا صلى. ما معنى إذا صلى؟
إذا سجد.
أحسنت. هنا كان إذا سجد، يعني صلى هنا بمعنى سجد، وقد جاءت بهذا اللفظ عند مسلم إذا سجد في صحيح مسلم، جاءت بلفظ كان إذا سجد، وهذا يبين لنا، والروايات إذا جمعت يبين بعضها بعضا، ألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا. وقوله إذا صلى هذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، هو ذكر الصلاة وأراد السجود بدليل الرواية الأخرى وبدليل السياق، فإنه إذا سجد يعني هو هذه السجدة جزء من الصلاة وليست الصلاة كلها. قال: فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فرج أي باعد، فرج بتشديد الراء، فرج بتشديد الراء أي باعد بين يديه أي عضديه باعد بين عضديه وجنبه أبعد العضدين عن الجنب عن جنبه صلى الله عليه وسلم وهذا العضد ما بين المرفق والكتف تسمى المرفق هو هذا وهذه الكتف فالعضد هي ما بين المرفق العظم الذي بين المرفق والكتف فرق بين الهيئة هذه يسميها العلماء أو الفقهاء التخوية التخوية وتسمى أيضا المجافاة مجافاة يعني جافة أبعد وتسمى التخوية وثم قال حتى يرى حتى يبدو أي يرى أو يظهر يبدو بمعنى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم وهذا من شدة التفريج مباعدة العضد عن الجنب حتى يرى بعض بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم وإبط بكسر الهمزة وسكون الباء إبط ليست إبط وقد يوجد ما أدري ما كان لها قال كان إذا صلى هذه تكررت معنا العلماء يقولون كان إذا جاء خبرها فعل مضارع تدل على الاستمرار غالبا تدل إلا إذا دل دليل على عدم الاستمرار كان يفعل كذا كان يفعل كذا كان يفعل كذا هذه تدل على أن هذه عادته المستمرة في الغالب على الأقل إلا إذا دل دليل على عدم الاستمرار أو دل دليل على المداومة إذا دل دليل على المداومة قيل به وإذا دل دليل على عدم المداومة قيل به وإذا جاءت هكذا فهي في الغالب تدل على المداومة لكن قد تكون للأمر الغالب فيتدل على هذا في الغالب الحديث فيه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج بين يديه تفريجا بليغا بحيث يرى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم والعلماء قالوا العلة في ذلك والحكمة أنه أبعد عن هيئة الكسالى فالكسلان يرمي بنفسه أما هذا ما شاء الله نشط تدل على النشاط وتدل على وهي أيضا تعين إذا اعتمد عليها تعين على تمكين الجبهة والأنف من الأرض تعين على ذلك فهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحكمة استحباب السجود الحديث يدل على استحباب السجود على هذه الكيفية لماذا كما قلنا دليل نشاط أبعد عن هيئات أصحاب الكسل وأيضا تعين على تمكين الجبهة والأنف من الأرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اليدين والجبهة وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم لكن هنا قيد في هذه الصفة
الليلة صلى بجواره واحد ويعني فرج بين يديه, مع العجيب أنه بسط ذراعيه على الأرض وأبعدها, فلا عمل بهذا ولا بهذا. هذه السنة مقيدة بحيث لا يؤذي من بجواره. أما أن يأتي والصفوف مزدحمة والمسجد ثم يفرج بين يديه فلا يجد من بجواره من هنا ولا من هنا, يعني يضايقه في السجود, فهذه سنة. ولكن أذية المسلم حرام, وكيف إذا كان المسلم يصلي وفي بيت من بيوت الله؟ فإنها هي هنا مشروط, هذه السنة أداؤها والعمل بها مشروط. بماذا؟ بأن لا يؤذي من بجواره من المصلين. فإذا تمكن من غير أذية فنعم, سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء يعني في هذه الكيفية أنها كما قلنا, وهي أيضا أشبه بالتواضع, أشبه بحال التواضع. أما حديث البراء رضي الله تعالى عنه فيقول, وهذا من قوله الأول من فعله صلى الله عليه وسلم, من فعله, لكنك إذا ضممت إليه قوله صلوا كما رأيتموني أصلي, فأصبح فيه قول وفعل. ثم هذا قول من حديث البراء بن عازب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ضع كفيك وارفع مرفقيك, فلا يعني تبسطها كما تقدم معنا كبسط كبسط الكلب, بل يرفعها, فضع يديك, يضع يديه على الأرض, وارفع كفيك يعني وارفع مرفقيك يعني عن جنبه, عن الجنب, وأيضا لا يبسطها على الأرض. طيب, هذا حديث البراء فيه أمر, والأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب, يعني يجب أن يرفع مرفقيه, فما الصارف له من الوجوب إلى الاستحباب؟ فالعلماء يقولون هذا مستحب, سنة وليس بواجب. الصارف له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, كما يقول أهل العلم هذا الحديث, واستدل به من سنذكره الحافظ بن حجر وغيره. حديث أبي هريرة قال, اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا. وهذا يكون يقول في قيام, مثلا في قيام الليل عندما يطول القيام, وإذا طال السنة أنه إذا أطال القيام والقراءة يطيل أيضا في الركوع وفي السجود. فحديث أنس يقول بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه قريبة من السواء, كالسواء قريبة من السواء. فالسنة أنه إذا أطال في القراءة في القيام فإنه يطيل بما يناسبها في الركوع وفي السجود. فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة هذا عليهم, فقال استعينوا بالركب, استعينوا بالركب, أي ضع هذا الكوع على طرف على الركبة بحيث يستعين بها، لأن هذا إذا طال قد يتعب، لكن إذا وضع كوعه على 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 هي هذا من هنا المرفق، المرفق نعم، إذا جعل المرفق على 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 ركبته يخف ذاك التعب، يخف ذلك التعب عليه. الحديث فيه ثبوت كلام لأهل العلم، لكن الأقرب يعني أنه حسن، وإن ضعفه يعني جمع من 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 المحدثين منهم ابن أبي حاتم، يعني ابن أبي حاتم سأل أباه عن الحديث فقال فقال الصحيح مرسل، يعني من قول التابعي الصحيح مرسل، ونحوه أيضا قال البخاري أن الصحيح مرسل، وكذا قال الدارقطني الصحيح مرسل، لكن ابن حجر استدل به في الفتح على صرف الأمر إلى في حديث البراء إلى الوجوب، فهو عنده مما يحتج به. وقال أنه يعني الأصحاب يعني الشافعية وسكت عليه، أنه هو الصارف عندهم وسكت عليه ولم يتعقبه بشيء. وكذا استدل به الشوكاني في نيل الأوطار، استدل به، فالظاهر أن الحديث يعني يمكن أن يكون يعني أن يحسن، يعني يحتمل التحسين أقل ما فيه. باب طيب حديث وائل.
ثم قال رحمه الله وعن وائل رضي الله عنه،
لكن الذي لا شك فيه هذا في الكلام الحديث أبو الضعيف اللي قلنا عند من ضعفه وهو يعني قابل للاجتهاد، لأن الحكم بالضعف والحسن والصحة هذا اجتهاد من العلماء حسب قواعد، ما هو اجتهاد على يعني المزاج ولا على حسب قواعد الفن قواعد العلم. الذي أريد أن أنبه عليه أن هذا وإن قلنا بأنه يعني الحديث هذا ضعيف، هذا لا يعني يضر بسنية التخوية التجافي، لأن هذا فقط في قوله استعينوا بالركب، هذا هو الذي فيه كلام. أما الأول صحيح لا كلام فيه، حديث البراء وحديث أبي هريرة الأول لا 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 يعني لا غبار عليه، هو حديث صحيح، لكن لا يظن ظان أننا قلنا هذا ضعيف أنه يمتد على، لا هو خاص باستعينوا بالركب. طيب حديث
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه البيهقي والحاكم وقال على شرط مسلم.
طيب هنا هذا الحديث حديث وائل أن النبي كان إذا ركع، الأول في السجود وهذا
في
الركوع لنفرق بين الأمرين، الأول في الركوع وذاك في مجافاة العضدين عن الجنبين، وهذا خاص بوضع الأصابع أثناء الركوع، أثناء في حال الركوع كيف يضع كفه ويديه. ففي الركوع يفرجها يفرجها هكذا يفرق أصابعه في الركوع. أما في السجود فإنه يضمها ويجعلها على الأرض الأصابع مضمومة, وليس معناها أن يجمعها هكذا يقبضها قبضة, لا هي قبضة يجمعها هكذا, يجمع الأصابع بعضها إلى بعض ويجعلها على الأرض, وتقدم معنا أنه يسجد بينها. فهذا هو موضوع حديث وائل, كان إذا ركع فرج بين أصابعه, وإذا سجد ضم أصابعه. الحديث قال رواه البيهقي ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ, وأما الحاكم فقد فرقه في مواضع من صحيحه وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي عندكم يا أصحاب كلية الحديث ومن يصاحبهم أنه إذا استشهد وذكر وروى حديثا من الترمذي يذكر كلام الترمذي عليه, هذا الذي ينبغي. وإذا ذكر وأخذ حديثا من الحاكم يذكر تصحيح الحاكم أو حكم الحاكم عليه, ويضيف إليه أيضا حكم الذهبي. وقد يسكت الحاكم وقد يسكت معه أيضا الذهبي, وقد يختلفان في الحكم, وما سكت عليه الحاكم والذهبي هذا رسالة عندكم في كلية الحديث, رسالة دكتوراه تجدها في المكتبة. ووافقه الذهبي هذا يعطي حكم الحاكم قوة يعطيه, وقد في بعض الأحيان يوافقه على يعني شيء ينتقده غيره عليه, يعني يتساهل فيه. وروى قوله إذا سجد في موضع, وروى إذا ركع في موضع, وإذا سجد ما يخص الركوع في موضع وما يخص السجود في موضع. ورواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه, روى منه كان إذا ركع ما يخص الركوع, ابن خزيمة روى ما يخص الركوع وقال الأعظمي المحقق صحيح والحديث حسن. أما قوله فرج فقد تقدم معنا أنه بمعنى باعد وضم أي جمع الأصابع. إذن السنة في الركوع أن يفرج أي يفرق, بلغة أسهل يفرق أصابعه لا يجمعها, هذا في الركوع. أثناء الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع. أما وفي السجود السنة أن يضعها على الأرض مضمومة الأصابع. وحديث ابن عباس
قال رحمه الله وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه, وهذا لفظ أبي داود والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدلا وعافني, وعند ابن ماجه أيضا وارفعني بدلا واهدني. وقال الترمذي غريب ورواه بعضهم عن كامل أبي العلاء مرسلا. وقد وثق كاملا ابن معين وقال النسائي ليس بالقوي, وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. وروى هذا الحديث ولفظه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني.
الحديث رواه من ذكر المصنف، لكن عند ابن ماجه في سننه في صلاة الليل، يعني قيده بصلاة الليل عند ابن ماجه. أنا ما أدري قال هو ذكر ابن ماجه ولا لا، إلا نعم ابن ماجه. ومن عادته أن ينبه، لأن هذه الزيادة فيها فائدة كبيرة، وهي أنه هذا كان يقوله في النوافل في صيات. وتقدم معنا أن العلماء يقولون أنه ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل بقصره على إما على الفريضة أو على النافلة. لا، ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ما لم يكن هناك دليل يخص به النافلة أو الفريضة. ورواه أحمد ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين السجدتين في صلاة الليل، في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني، ثم سجد يعني بين السجدتين. ورواه أحمد أيضا ضمن حديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة، وفيه هذا اللفظ. مجموع الألفاظ في هذه الرواية، الكلمات في هذه الألفاظ مجموعها سبع كلمات، إذا جمعناها ولم نعد المكرر يعني عددناه مرة واحدة فيكون فيه سبع كلمات في مجموع الروايات، هي: اغفر لي وارحمني، الثالثة واهدني، الرابعة وعافني، الخامسة وارزقني، السادسة واجبرني، الرابعة وارفعني. سبع كلمات يقولها الإنسان إذا يعني مستنبطة ومأخوذة من مجموع هذه الروايات، فيقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، يعني أدعية عظيمة. قال قوله اهدني أي دلني، وهذا يشمل دلالة الهداية والدلالة يعني ودلالة الإرشاد، فهداية التوفيق وهداية الإرشاد. فهو يقول اهدني أي دلني، وهذا يشمل هداية الدلالة إلى الحق والصواب وهداية التوفيق للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. فهو يجمع نوعي الهداية: هداية التوفيق، والذي لا يوفقه الله لا يهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى ويعلق أمره بالله ولا يعجب بعمله ولا يظن أنه بقدرته وفطنته وعلمه فعل هذا، بل هو الله سبحانه وتعالى الذي وفقه وأقدره وأعانه على هذا. فهي تشمل نوعي الهداية: هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. أما قوله اجبرني، قال في الصحاح الجوهري كتاب الصحاح في اللغة، صحاح اللغة، وهو أيضا في مختصره مختار الصحاح، قال يعني الجبر أن تغني الرجل من الفقر أو تصلح عظمه، هذا هو المستعمل الآن، اللي يصلح العظم يقولون جبر عظمه، لكن هو أعم من هذا. قال صاحب الصحاح أو الصحاح يقولون أو تصلح عظمه من كسر وجبر الله فلانا سد مفاقره يعني أغناه وجبر مصيبته ورد عليه ما ذهب منه أو عوضه، فكل هذا جبر. فيقول فجبر كل شيء بحسبه. جبر المسكور هو جعل الجبير على الكسر ولما، وجبر الخواطر الأخذ بخاطر الإنسان الذي حصل له مصيبة أو كارثة، وجبر الفقير أن يغنيه، وهكذا كل جبر بما يناسبه. هذا الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء بين السجدتين، وهو دعاء كما نرى وعظيم، وكلنا يحتاج إلى هذه السبعة، هذه كلنا محتاج إليها ولغيرها، لكن هذه يعني الواردة في النص، وما أحوجنا إلى أن نحفظ هذه وأن نداوم عليها في صلاتنا. أولا فيها اتباع للسنة، وهذا بحد ذاته عبادة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا منافع دنيوية وأخروية. وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي، وهو حديث صحيح، ربي اغفر لي، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو صحيح، حديث صحيح. قلنا أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد وعند ابن ماجه تقييده بصلاة الليل، لكنه لا ينفي أن يقال في الفرض، كما قلنا ما ثبت ما جاز أن يكون في الفرض في النفل جاز أن يكون في الفرض. وهذا الدعاء يعني قال العلماء يعني نقل لنا عن بعضهم أنه يقول أنه يكون في الفرض وفي النفل. وقد حكى الترمذي كعادته رحمه الله حكى عن الشافعي وأحمد وإسحاق. أنتم ترون أحمد وإسحاق كثيرا ما يتفقان في الأقوال، فقال أنهم يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع، يعني الآن عندنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا بأن هذا جائز، وهو المتمشي مع القاعدة التي ذكرناها أنه ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. وقال مالك والشافعي أنه مستحب، وقال الإمام أبو حنيفة بأنه ليس بمسنون بل جائز، يعني ولم يمنع منه لكن يرى أنه ما هو مسنون. طيب من لم يقل بأنه مسنون على ماذا يحمل الحديث؟ قال هذا محمول على النفل وصلاة الوتر فقط. لكن هذا عند الجمهور يعني الذي غير أبي حنيفة مستحب، أما عند الحنابلة فيرون أنه واجب، بل الواجب منه مرة واحدة إذا قال ربي اغفر لي بين السجدتين، إذا قال ربي اغفر لي فالواجب يرون أنه واجب، والواجب يرون أنه يكفي فيه مرة واحدة هذا الواجب، وأدنى الكمال ثلاث، وأدنى الكمال ثلاث، وما فوق ذلك قرون سنة. فانظر إلى التفصيل. قالوا وهم الحنابلة بأن هذا الذكر بين السجدتين واجب، وأدنى ما الذي يسقط الواجب أدناه أن يقوله مرة واحدة، وأكمله أن يكون ثلاث مرات، وما فوق ذلك يقولون مستحب، يعني لو قال سبعا أو أكثر من ذلك فهو مستحب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا دليل على تقييده بعدد معين، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل فيه بمقدار السجود لتتناسب صلاته، قريبة من السواء أو قريب من السواء، فيطيل بما يقارب السجود. وهذا الدعاء يتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة. أنتم إذا تأملت هذا ترى هذا فيه، فالرحمة تحصل الخير، والمغفرة تقي الشر، والهداية توصل إلى هذا وهذا. الهداية من هداه الله أوصلته هدايته إلى تحصيل الخير والوقاية من الشر، نسأل الله التوفيق. وفيه الرزق، والرزق إعطاء ما به قوام البدن، أو الرزق، الرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح والقلب أيضا من العلم، من العلم والإيمان. وجاء وقالوا من كلام شيخ الإسلام: وجعل جلوس الفصل محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من طلب رحمة الله والثناء عليه والخضوع له، فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته. والوسيلة تكون بماذا؟ بأسماء الله، وتوسل بأسمائه وصفاته، ويجوز أن توصل بإيمانه وبعمله. طيب.
قال رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
عن مالك بن الحويرث الليثي، هو الذي تقدم معنا مرارا، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ماذا تسمى هذه؟ ها؟ إيش؟ جلسة الاستراحة، يسميها العلماء جلسة الاستراحة. يقول: إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا نهض من الأولى إلى الثانية، إذا نهض من الأولى، صلى الأولى ما قبلها شيء حتى يقول فيه، إذا نهض، إذا رفع من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى جلس، ثم نهض للقيام لماذا؟ للثانية. هذه وتر من صلاته، وهي الأولى الواحدة. والوتر الثاني هو إذا قام من الثالثة إلى الرابعة، إذا نهض بعد، يعني سجد سجدتي الركعة الثالثة من الرباعية فإنه يجلس هذه الجلسة أو هذه الجلسة ثم ينهض ثم ينهض. والحديث في صحيح البخاري. هذا معنى في وتر من صلاته، فهو في الركعة الأولى والثالثة، ومكانها منهما بعد الركعة الأولى وقبل النهوض إلى الثانية، وبعد السجدتي الثالثة وقبل النهوض إلى الرابعة، وتسمى جلسة الاستراحة. الحديث دليل على مشروعية هذه الجلسة، لكن العلماء اختلفوا فيها، هل هي من سنن الصلاة، هل هي من سنن الصلاة أو أنها لا تشرع إلا عند الحاجة، يعني هي ثابتة. لكن من العلماء من قال هي سنة من سنن الصلاة حتى ولو لم يحتج إليها المصلي، احتاج أو لم يحتج إليها. متى يحتاج؟ يحتاج إذا كان كبير، الله المستعان، إذا كان كبير السن أو كان مريضا ثقيل اللحم فإنه يحتاج إلى هذه، في هذه الحاجة، هي الحاجة في مثل هذا، مريض كبير في السن ونحو ذلك. فمنهم من قال لا، هي من سنن الصلاة، سواء احتاج المصلي إلى أن يستريح هذه الاستراحة أو لا يستريح. ثم هذه نقول سنة، ليست، لا يجوز أن تكون مثار في خلاف بين المسلمين، لا يجوز. نعم، نتمسك بها ونوصي بها السنة عموما، كل السنن، ونحث عليها، لكن لا تكون سببا للتقاطع والتدابر والتشاحن، لا يجوز ذلك. طيب، إذن اختلفوا فيها في أمرين، هل هي سنة من سنن الصلاة؟ هذا هو المشهور عن الإمام الشافعي، وهو رواية عن أحمد. شوف الأندونيسي هز رأسه ثلاث مرات، ما هو مرة واحدة، قلنا سنة عند الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ما حد يهز رأسه. وانتصر، يعني إذا رأيتم كلام النووي رحمه الله تعالى في المجموع تجدونه حشد ما عنده من الأدلة العقلية والنقلية، هنا انتصر له ودافع عنه وحشد له الأدلة في المجموع، واستدل من أدلته بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث رحمه الله تعالى، وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته، المسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم، يعني هذه السجدة الأولى، ثم السجدة الثانية، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى، من السجدة الأخيرة، حتى تطمئن جالسا، ما هو ساجدا، انتهى السجود، حتى تطمئن جالسا. لكن قال ابن رجب بأن من العلماء من قال كلمة ساجدا هذه ليست بمحفوظة، بل المحفوظ قائما قائما، وبعضهم يرى أنها ثابتة ويستدل بها بهذا الحديث. وهذا حديث أيضا ثالث يدل على مشروعية هذه الجلسة، وهو حديث أبي حميد الساعد الذي مر معنا، وفيه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم هو ساجد ثم ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهض. هذا لا يكون إلا بعد السجدتين. وفي موضع هذه الجلسة هذه رواه الرواية دي عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني. هذه الرواية عن كم من الصحابة؟
ثلاثة.
ها؟
ثلاثة.
ثلاثة؟
المجموع.
جيب اللي وراء السابق. نحن قلنا بأن أبا حميد الساعدي ها؟ هو كان عشرة عاشر عشرة وهنا زيادة وائل فيكون رواها أحد عشر صحابيا هذه تنبهوا لها فيكون روى جلسة لأن أولئك وافقوا أبا حميد التسعة وافقوه على ما قال على وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها هذه الصفة. يعني من يريد المزيد يرجع لفتح الباري لابن رجب فيه زيادة في هذا والوقت ضاق علينا. القول الثاني هذا القول الأول أنها سنة من سنن الصلاة وقال به من الشافعي ورواية عن أحمد وانتصر له النووي انتصارا عظيما وفي المجموع شرح المهذب. أما القول الثاني وأنها ليست من سنن الصلاة وإنما السنة أن ينهض على صدور قدميه ولا يجلس وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك والمشهور من مذهب أحمد وعزاه النووي إلى الكثيرين أو الأكثرين. انظروا إلى الإنصاف, هو يدافع عن ذلك القول ثم يقول هذا قول الأكثر أو الأكثرين وهذا شأنهم رحمهم الله. وحملوا هؤلاء الذين يقولون أنها ليست من سنن الصلاة بل هي عند الحاجة, حملوا الأحاديث الواردة فيها على أنها فعلت بسبب الضعف للكبر, لأنها قالوا لا لأنها مقصودة للقربة بل هي سبب ليست من سنن الصلاة. لماذا قالوا؟ لأن مالك بن الحويرث وتقدم معنا وأنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفد عليه مع نفر من قومه وبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما يتعلمون منه ثم استأذنوه في الذهاب. وفي هذه فوائد كثيرة منها صلوا كما رأيتموني أصلي, هي جاءت عن مالك بن الحويرث في هذا في هذا هذه الوفادة. قالوا هو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الضعف للكبر لا لأنها مقصودة للقربة, لأن مالك بن الحويرث إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبره وذلك أثناء تجهزه لغزوة تبوك وهي سنة 90 فكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجلس هذه الجلسة لكبره هكذا قالوا. فمع هذا الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق بل على وجه تقييد بماذا؟ بالحاجة. وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم, منهم ابن القيم في كتاب الصلاة ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الفتاوى له والشيخ محمد بن إبراهيم مفتي عام المملكة في وقته في فتاويه أيضا. ودليلهم القائلون بعدم السنية ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. قال حديث أبي هريرة الترمذي بعد يعني رواية إرادة قال حديث أبي هريرة يعني هذا عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. لكن فيه راوي اسمه خالد بن إياس قال وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث. وتلك حديث صحيحة لا مطعن فيها. فالحديث يعني المعارض لهذا قال الترمذي فيه خالد بن إياس وهو ضعيف عند أهل الحديث وهم المتخصصون بهذا. فيا محمد نكون توقفنا عند حديث الربيع بن أنس عن أنس بن مالك 47. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والعمل معرفتها علمها والعمل بها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى.